www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه المجموعة من الآيات الكريمة عالجت جوانب من موضوع المرأة. الجوانب اللي عالجتها قسم من عدها يتصل بالعقيدة، وقسم من عدها يتصل بالمرأة ذاتها، أو بتعبير آخر إذا أريد نبدل التعبير، قسم إلى علاقة بناحية موضوعية، قسم إلى علاقة بناحية ذاتية. أول شيء، وجعلوا له من عباده جزءا. القصة شنو هي؟ قصة أن عقيدة من العقائد اللي كانت عايشة بالجزيرة العربية أن البنات، الله عز وجل اتخذ البنات له. كيف يعني؟ جعل الملائكة بنات، اعتبروا الملائكة يعتقدون أن الملائكة بنات الله. هاي العقيدة منشأها شنو؟ لأنه القرآن الكريم اللي ينظف أفكارهم يقولون أفكاركم، تعالوا أنتوا حاولوا لا تخلون أفكاركم مركز للخرافات. أنتوا منين ماخذين هذا المعنى؟ شلون عرفتوا أن الملائكة بنات الله؟ هذه لا قضية تنعرف بالعقل، لا مثلا مقدمات ونتائج عقلية، يعني قضية من القضايا العقلية اللي يأخذها الإنسان عن طريق المقدمات والنتائج، لا هي قضية عقلية ولا هي قضية نقلية أيضا، يعني مو فرد شيء بالنقل هذا تأخذوه مثل القصة التاريخية أو الواقعة. أنتم منين ماخذي هالمعنى هذا أن الملائكة بنات الله؟ منين جايبي؟ على يا استناد مستندين؟ لأن هذه القضية ما وراء طبيعة مثل ما يقولون، هذه خارجة عن طبيعة الكون اللي أنتم به. الله عز وجل عند أولاد أو ما عند أولاد، الأولاد ذكور لو أناث، هذه أشياء خارج حدود الطبيعة، خارج الطبيعة. منين جاي بها أنتوا؟ منين العقيدة هذه اللي جاي تعتقدون بها منشأها ما هو؟ منين يعني هالمعلومات منين مخلية؟ فالقرآن الكريم هالجانب أول شيء بدأ به قام يعالجه من هنا. جعلوا له من عباده جزءا. جزء شنو هو؟ بعض المفسرين يقول أن الجزء يعني البنت، لأنه يقول العرب تسمي المرأة، المرأة إذا ولدت بنت يقولون أجزأت. يقول شاعرهم إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكاة أحيانا. يعني المرأة قد تجيب ولد وقد تجيب بنت، وشيء غير غريب هذا. الواقع هذا الرأي المحققين ما يقروه، يعني ما أكو عند العرب، العرب ما تسمى البنت جزء، يعني يعتبرون الشعر مصنوع. وهي المشكلة أنه أكو كان في قسم من المفسرين يحاول أن يروج بضاعته عند أمير أو عند مفكر أو عند رئيس مثلا، قد يبتكر له نوع من التفسير من عنده، قد يبتكر له نظرية من النظريات من عنده ويلحقها بالتراث، يلحقها بالتاريخ. الحقيقة صارت في يوم من الأيام حملة على الدكتور طه حسين. طه حسين شكك في كثير من الشعر الجاهلي وشكك في كثير من النصوص الأدبية. الحقيقة أشرف الرجل، هو ما في شك أنه أشرف، يعني لما أتكلم بهذا الموضوع تقريبا إجا إلى معظم الأدب العربي صار بناها يمحيه. زين؟ لا، هي الواقع إلى منشأ موجود صحيح، أكو أشياء مختلقة دي، أكو أشياء بالنصوص اللي كانت بجاهلية مختلقة بالتأكيد أكو، لكن مو بالمقدار اللي ذكره طه حسين في الواقع. ومن جملتها أيضا أكو بالتفاسير من النوع، من نوع هذا اللي يجي يقول أنه أجزأت يعني جابت بنت، هذا المحققين ما يعترفون به. طيب إذا شنو معنى جعلوا له من عباده جزء؟ يريد يقول أن الملائكة عباد لله مثل الناس، شلون عباد لله؟ بس أنت لما تعتبر الملائكة بنات الله يعني اعتبرتهم جزء من الله. ليش؟ لأن الولد جزء من أبيه، والشكل الولد امتداد لأبيه، جزء من كيانه. فأنتوا إذا اعتبرتوا الملائكة بنات الله معنى ذلك أنكم نسبتم لله جزء، وإذا نسبتوا لجزء ما رح يصير إله. ليش؟ لأنه الجزء يقبل الاتصال والانفصال، إذا قبل الاتصال والانفصال صار اثنين، وإذا صار اثنين ما صار الله واحد. هذا أحد يعني أبسط الأدلة، وإلا أدلة كثرة ينافي الوحدانية أن ننسب لله عز وجل ولد، والله يقول لم يلد ولم يولد. إذن المقصود جعلوا له من عباده جزء، يعني نسبة البنات إلى الله عز وجل على أساس نسبة الملائكة على أساس أنهم بنات الله. القرآن يهزأ بها المعنى، يعني الواقع القضية عالجها القرآن في أكثر من مورد، وأحيانا يعالجها بسخرية. شلون يعالجها بسخرية؟ يقولهم أنتوا الشيء اللي تكرهوه، شيء اللي تكرهوه أنتوا تحاولون تنسبوه إلى الله، والشيء اللي تحبوه تخلوه لأنفسكم. لا، الخلاف الإنصاف، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قلوا أنتوا كرهكم، شدة كرهكم للبنت فعلا كانوا يكرهوها كره أعمى، كره ما شلون يعني، سيجينا خلال البحث. فأول شيء عالجت الآية قالت أن هذا أنتم ما من حقكم أن تنسبون إلى الله ما لم تعتقدوا بصحته، هذا واحد. تقلت الآية، اجت الآية الثانية قالت أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. شنو معنى هذا؟ معناه احنا نعتقد أن الإنسان ما يكون أكمل حال ممن يعبده، يعني أنا لما عندي خالق ما يصير الخالق أقل مني، ها؟ الإله اللي أعبده يصير أقل مني، شلون يصير أقل من عندي؟ أنا أكون أكمل حال من الله؟ لأن أنتم تعتبرون أن الإنسان كأن القرآن دي حاجيهم من منطلقهم، ها؟ يعني دي يكلمهم بلغتهم، يحاجيهم بلغتهم، يقولهم أنتم تقولون أن الإنسان إذا انولد لبنت، ها؟ بيت بعد ما نأكل بي طعام، كانوا ما يأكلون بي طعام. إذا انولد لبنت ما يأكلون طعام البنت، إذا انولد لولد لا يأكلون طعام الولد. ليش؟ يعتبرون اللي انولد لولد أكمل حال من اللي انولد لبنت، لأن يقول لك هذا انولد لولد أولا هذا الولد راح يكبر باكر، راح يحمل الرمح، يطاعم، يقاتل، يدافع عن الضعينة، يكتسب، يعني هم جانب اقتصادي وهم جانب اجتماعي، ويحمل حمى، بينما البنت لا، قاعدة بيت وما تقدر تتحرك بجانب من الجوانب، إذن الإنسان لما ينولد له ولد هو أكمل حالا ممن ينولد له بنت. يعني القرآن يقولهم إذا كان هالشكل إذا اللي ينولد له ولد أكمل حال في نظركم، وتقولون أن الله انولدوا له بنات وإلكم ينولد أولاد، يعني أنتم أكمل حال من الله، يعني أنتم أكمل حال من خالقكم. يقول الله عز وجل يعني يقدمكم أنتم، يقدمكم بأن يعطيكم الأولاد ويدخر لنفسه البنات، معنى ذلك أنكم أكمل حالا من ربكم. إذن الواقع إذن كتمهيد. بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. كانت تحدث بها الموضوع مآسي، ومآسي مؤلمة الواقع موجعة. الواحد من عندهم ينتظر زوجته على المخاض، إذا ولدت واستبان أن المولود بين القبر رأسا جاهز مباشرة، بمجرد أن تطلع هالمسكينة تدفع إلى التراب، يهال عليها التراب وينتهي كل شيء. وإذا لا المولود ولد لا يزغردوا له ويستقبلوا ويفرحون به الفرح الشديد. منين اجت هاي المشكلة؟ سببها يعني شنو؟ يعني هل السبب اقتصادي ام السبب اجتماعي ام السبب اخلاقي؟ شنو الدافع لهذا؟ الحقيقة اكو عدة اسباب اجتمعت ادت الى هالنتيجة. اولا بالدرجة الاولى صارت حوادث عاطفية، هاي الحوادث العاطفية انعكاس عن الوضع الاجتماعي اللي كان سائد بالجزيرة العربية. الوضع الاجتماعي بالجزيرة العربية كان على من يعني قائم؟ ما كان قائم على مجتمع يعني طبيعي سليم في معالجات اليومية، يعني واحد من الصبح يطلع على باب الله يكتشف عند دكان مثلا يفتح يبيع او يشتري او عند بضاعة ولو بسيطة يجيبها يعرضها، لا مو الشكل. كان الانسان اللي ياكل من بيع وشراء يعتبرون اكله اكل عادي جدا، يعني اكل مو محترم ابدا، انا ما عنده كرامة ان ياكل من البيع والشراء. الزراعة عيب، صناعة هم عيب، البيع والشراء ماكو. اذا شنو؟ منين لازم ياكل؟ ياكل اذا جن عليه الليل وليل كأن الصبح في اخرياته حشاشة نصل ضم افرنده غند تسربلته والذئب واسنان هاجع بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد. هذا الروح الجاهلية تسربت الى البحتري، البحتري بنفس الوقت يعتسنها الضوء، يقول انا اقضي الليل اللي ما عندي رفيق بي الا عوي الذئاب. طيب شنو شغله هذا بالليل يقضي الليل؟ وين يروح؟ شو شغله؟ يروح يعبث رايح على هالبيت ينهبة، وعلى هذا يقتله، وعلى ذات يعتدي عليه.
هذا الوقت كان قائم على هذا.
يعني إذا أكله يتناول الطعام اللي يأخذه عن طريق الرمح، أما الماء اللي يشربه وايا لذيذ عند الماء اللي يختلط بالدماء دماء القتلى. ويقول الشاعر وما يريد بنو الأغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجهه. قصة. إذن الحياة كانت هكذا. إذا كانت هكذا من اللي يطلع يقاتل؟ طبعا يطلع يقاتل الرجل. إذا انقتل النتيجة شنو؟ النتيجة أن تشبع عائلته. إذا سبيت عائلته راحت. أحيانا قد تتزوج، قد السبية تتعلق بمن شباها. طيب مو انت سببتها للمشكلة، انت شايف شلون؟ هو كان هذه مو تنشبي وتتعلق بمن يشبيها، اذا رجعت اليه قتلها. يعني نكشت شرفها وخلقت له جو، يعني لوثت جو الاسرة، يعرضها الى القتل. طيب مو انت اللي سويت المأشاة، انت صنعت المأشاة وانت ترتب اثر على المأشاة. يعني نفس الوضع الموجود هنا، ترى الوضع اللي موجود الان عندنا بمجتمعاتنا نفس الوضع لكن بصيغة أخرى. شلون بصيغة أخرى؟ أضرب لك مثلا، يعني الآن أينما ذهب الشاب أو الشابة يتنفس الانحدار الخلقي، كيف يطلع للشارع؟ شارع عاري، المرأة عارية، يدخل إلى المحلات، المرأة عارية، المرأة هي المتاع المعروف والجنس هو العامل الأساسي. طيب يقرأ الصحيفة والمجلة كذلك، يلاحظ وسائل الإعلام، إذاعة أو تلفزيون كذلك، يحتك في مختلف المعاملات، ما أكو شيء اسمه فضيلة، اسمه علاقة. العلاقة هم أحيانا نطيها أسامي مختلفة، مرة نسميها علاقة تجارية، مرة نسميها علاقة فنية، مرة نسميها عمل من الأعمال الثقافية أو التربوية، كل شيء نطيه فرد اسم، نخلع له فد مبرر، ونتيجته بالواقع شنو؟ نتيجته بالواقع تحلل واختلاط مريب. إذا وصلت القضية إلى حد فقدان الكرامة، ذات الوقت صار سبح حال أنه ليش هذه زلت أو خطأت، وأنت دفعتها خطوة خطوة إلى الرذيلة، دفعتها إلى أن وقعتها بالرذيلة، خلقت لها المجتمع المشبع بالرذيلة، وخلقت للشاب المجتمع المشبع بالرذيلة. الشاب الآن أينما يذهب أمام عين الجنس، كذلك البنت، ها الجنسان قدامهم أجواء ملوثة غير نظيفة، وجاي نطيها صفات نحاول أن نرفع لها مشروعية، يعني التحلل نطي صفة مشروعة، نطي اسم فن وشكل، نطي اسم تطور، نطي اسم حضارة، نطي اسم تقدم، وهو بواقع استثارة لأحط الغرائز. يعني هذيك الروح، احنا اخر مجتمع مسلم، مجتمع مسلم وشكل، النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن لا يكلموا نساءه إلا من وراء حجاب، أن الواحد يوقف بباب البيت كان يجي هذا الأعرابي يطب رأسا، جبرائيل قال نزل على النبي قال نساءك بالبيت ويطب البر والفاجر، لا تترك واحد من المسلمين يدخل ما لم يستأذن. فالنبي أكو واحد عند خادم اسمها روضة، فاليوم اجى واحد من الاعراب طاب نحنح بالباب وقال عليك، قالها قومي اليه علمين، قولي له اطرق الباب وقول السلام عليكم اتاذنون لي بالدخول، وفعلا كان النبي يعلمهم. ليش؟ لانه هذا احيانا قد يدخل المرأة مثلا غافلة عن يد عن رجل، زين هل منظر ما يحب النبي يتكرر امام عينه؟ لان المفروض ان منظر يولد اغراء، ابراز مفاتن المرأة او مفاتن الرجل مقابل المرأة يولد اغراء. والمسألة ما يرجي لها فلسفة، معروفة ان الانسان يستثار باعضاء المرأة الرجل، والمرأة تستثار باعضاء الرجل، هذا صريح معروف. زين اذا كان كذلك، اذا انت لما تحاول ان هالتعري، اكو تعري مادي وتعري معنوي. التعري المادي الجسد، الجسد عاري، والتعري المعنوي اللفظة العارية، الفكرة العارية، تلقى اكو الفاظ جنسية صارخة، افكار جنسية صارخة، معاملات جنسية صارخة، مختلف الوسائل. اذا وصل الشاب للرذيلة او وصلت البنت للرذيلة، قعدنا نتباشى اويلي فشدت الدنيا، اتغير الوضع، العالم ما ادري صار بي، ها؟ ويا ريت اكو عندنا معالجات. هسه تفضل، احنا عندنا بلداننا الاسلاميه، اكو ندوات، فرد ندوات تكون بمستوى المسؤوليه يوميه، تقعد تعالج مشاكل الاسره، تعالج مشاكل المجتمع، تعالج لي الاجواء النظيفه اللي رسمها الاسلام لصنع الانسان حتى تحمل المجتمع عليه. كان وسائل الإعلام مثلا معدة إلى أشياء بعيدة تمام البعد عن هذا، يعني إن لم تكن تهدم ما تبني شيء أبدا. في واقع الأمر هذه مصيبة من ألعن المصائب، هذه عينا نفس الجو اللي كان بالجاهلية لكن بشكل آخر. بالجاهلية يدفعها للوقوع بالرذيلة ثم يذبحها كما يذبح الكبش، نفس الشيء. القرآن الكريم يقول لهؤلاء يقولهم انتم اذا بشروكم بالمرأة تتغير اوضاعكم، يعني اذا قالوا للواحد ان ولدت لك بنت يتألم اولا، لان المرأة لا تطاعن وحدة ولا تعمل، اثنين وما بيها دفع اجتماعي، لان هذا يعرف لما يمشي وراء اربع ولد او خمس ولد يتصور انه هو ابو اسرة كبيرة، يعني اكو عنده نمو في ذاته، امتداد في ذاته، يعني تتسع سلطته، بينما المرأة لا، جليسة البيت. لذلك كان يضايق من مجيء المرأة، هاي من ناحية، من ناحية اجتماعية ومن ناحية اقتصادية. اكو نواحي صارت فيها مناسبات، مثل ايش؟ مثلا بنت قيس ابن عاصم المنقري، لما اجى النعمان بن المنذر غزا عشيرة قيس، اخذ بنت قيس ابن عاصم اخذوها شبية، لما اخذوها شبية اجوا يفادون الاسرى، من بعد ما انتهت الحرب جاءوا لفداء الاسرى، هذه البنت تعلقت بمن شباها، قالت انا لا ارجع وتزوجت. قال قيس عجيب، هذه تتزوج وهي شبية؟ قام اذا ولدت لهو او عشيرته بنت مباشرة تدفن القبر الى جانبها يهال عليها التراب.
طيب هاي حادثة واحدة،
ولا تجر وازرة وزر اخرى، شنو ذنب الباقيات ذنب المسكينات؟ حادثة صارت اقتدت به بعض القبائل، ترى مو كل القبائل العربية كان، لا يعني هاي كم قبيلة كان عندها هالقاعدة، قام الى ان ولدت بنت مباشرة القبر الى جانبها. طيب القرآن اذا عالج هذه الناحية، قالهم انتوا رأسا لما تجيكم البنت وجهك يتمحر او يتغير، هو شو الفرق في هالحالة؟ الولد ولد والبنت ولد، هذه لها ميدان طبيعي بالحياة والرجل الى ميدان طبيعي بالحياة. انت الرجل ما خلقت لولا المرأة، المرأة هي الوسيلة التي انتجت، ليش تعتبر نفسك انت تضايق من عدها؟ هي الها ميدانها الطبيعي وهو الى ميدان الطبيعي. وانا اكد لك ترى اللخبطة انما اجتنا لان مع الاسف دمنا نخلط بين الميدانين، يعني ميدان المرأة ما نخصص للمرأة وميدان الرجل ما نخصص للرجل، والا لو كل ميدان يأخذ جماعته، يعني لو كل شيء ما أخذ وضع طبيعي ما صارت المشاكل كلها اطلاق. انت قد تضحك كثير، تضحك لما تسمع واحد يقول لك شيخنا اليوم الانتاج ما نقدر احنا نشله للانتاج، الانتاج اليوم متوقف، المرأة لازم تنتج. خالص تنتج، اكو ميادين انتاجها طبيعي دي، ميدان تعليم لا ما بيبقى مثلا، ويا بنات معلمة لبنات مثلها لا اشمل، ميدان انتاج طبيعي، ميدان روضة اطفال شيء طبيعي جدا طبيعي، ميدان ينتج اسرويا مؤسسة تجمع بيها مجموعة من النساء تقوم باعمال اسروية بيتية تنتج من الناحية تمد السوق بانتاجها محفوظ، معمل بدون اختلاط، بس معمل مو من النمط اللي يذهب بطاقة المرأة، المرأة وظيفتها الأساسية إنجاب الجيل، فد نمط من العمل اللي ما يذهب بكرامتها عن طريق الاختلاط ولا يذهب بقوتها، فلا يبقى لطفلها شيء، تقدر تعتبره ميدان طبيعي. أما أن المرأة نجي نزجها في دوائر معرضة إلى فقدان كرامتها مثلا عارية، هذا ما أجد له مبرر بحال من الأحوال، ولا هو هذا اللي يسويها في قرارة نفسها مقتنع بها اطلاقا، لولا هالهرجة اللي اجته، الهرجة جاي توصف له ان هذا وضع حضاري، انت اذا تخلفت عنه سموك متأخر، خلي سمون متأخر ما تأمان، شنو معنى ذا قالوا متأخر؟ شنو معنى متأخر؟ ليش متأخر؟ بأي معنى؟ طيب الان كل شعب من الشعوب الى تقاليده الخاصة، الى ادابه، الى لياقته، المفروض احنا مسلمين اكو عندنا دين عندنا عقيدة، أين نحن من الإسلام إزاء هذه التصرفات؟ يعني بالواقع مع الأسف ده نخدع أنفسنا، مثل واحد معلق له لافتة وكاتب عليها شعار، الشعار شيء وعمله شيء ثاني، ما لا علاقة به أبدا. كذلك احنا كاتبين أننا مسلمين، عندنا أسماء وشمنا محمد وشمنا علي وشمنا حسن وشمنا عمر وشمنا عثمان مو، لكنه ما عندنا الواقع من 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 أعمال الإسلام شيء. تمام، عندنا أسماء بلها مسميات. فالقرآن الكريم جاي يعالج هالظاهرة، يقول لهم أنتوا ليش إذا يبشروكم بأن الواحد منكم إجت بنت يتمعر وجهه؟ ترى حتى الآن ترى لا تروح لأي تسع، نحن في جو إسلامي ما لازم الجو الجاهلي. الآن الآباء إذا إجت لي بنت ينفعل يتأثر. شوف هاي الحيرة اللي مثل فيها الشاعر العربي هذا أحد الشعراء، يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحمي، وما بي أن تهون علي لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي.
هي فالصورة مفتعلة ترى،
أولا مو كل غني يشتمها ويسب جدها، ولا كل فقير نعم تبقى عنده والهم عنده، أبدا مو الشكل. مسألة افتعال يعني مخترعة كلها، فالوضع مفتعل تماما، صورة مفتعلة. إنما العلة الأساسية عند هؤلاء كانت مجموعة عوامل كلها خطأ، قائمة على خطأ. طيب من بعد هالمقدمة خلنا ندخل في الموضوع الواقع على كل لنقطة مهمة جدا، وهي الآية الأخيرة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عندنا أي مشكلة اللي اعترضوها الكتاب، مروز كتب بها العقاد، كتب بها الكتاب الإسلاميين اللي كتبوا بالمرأة، اللي كتبوا بالأسرة في الشرع الإسلامي أيضا كتبوا بها، أن المرأة لما تفتح عينها لا شك أنها تحتاج إلى الحلية. يعني أنت ما تقدر تلقى امرأة تشب وتنشأ ما تتحلى، تلبس ذهب مثلا أو تستعمل حلية أو تستعمل زينة، نادر تلقى امرأة ما عندها هاي الأمور. ليش؟ شنو يعني؟ هذا بأصل فطرتها، يعني هي تولد تشعر بالنقص مثلا أنه ما يكملها إلا أن تستعمل الأصباغ أو ملابس خاصة أو حلية. يو لا، هذا وضع اجتماعي مفروض عليها. الحقيقة مسألة الحلية خلي اللين بها شوية من كل أطرافها. يعني قد يقول واحد أن المرأة هي من أصل ولادتها مؤهلة إلى هذا. شلون يعني مؤهلة؟ يعني أساسا المرأة المفروض أنها تكون زينة البيت. لما تكون المرأة زينة البيت ويتشعر بأن البيت بحاجة إلى المرأة ذات الزينة، هي في قرارة نفسها شوف أنها ما راح يكمل البيت ما لم تتزين. ولذلك الشرع الإسلامي لاحظ هالجانب. شلون يعني لاحظه؟ الآن إحنا عندنا الحلية، التحلي بالذهب محرم على الرجال لكن مباح للنساء، نبع لي. الزينة مثلا على الرجل أكو أنواع من الزينة محرمة لكن على المرأة مباحة. معناه أن الدين عندما أباح لها هذا المعنى أن شخصيتها ما تتكامل إلا بهذا. بالمناسبة واحد يسأل قلت شيخنا شنو سر حرمة الذهب؟ ليش مثلا الإنسان الرجل إذا لبس ذهب حرام عليه بينما المرأة مو حرام عليها؟ أنا شفت بعض الكتاب يعلل تعليل اقتصادي، هذا التعليل الاقتصادي مو ناهض، يعني تعليل الواقع يعلل تعليل اقتصادي لكن تعليل اقتصادي مو ناهض أبدا. كيف يعني مو ناهض؟ يعني يقول أن الله عز وجل ما يريد الثروة تتجمد. الإنسان لما يلبس الذهب يعني الثروة راح تتجمد، بدل ما الذهب يتجمد بإيده للإنسان أو يستعمل زينة، ننزل الذهب للسوق ينباع وينشرى، يشغل له صايغ ويشغل له عامل ويشغل له دلال ويشغل له جماعة رايحين وجايين يشتغلون به، بدل ما نجمده ننزل العمل. لا، في الواقع مو هذا الذهب. ليش؟ لأن الله عز وجل أباح للإنسان أن يتحلى بشيء أثمن من الذهب. الأحجار الكريمة الآن يلبسها الإنسان شنو قيمة الذهب إذا الأحجار الكريمة؟ الأحجار الكريمة تمثل ثروة جامدة كبيرة جدا، احيانا قد واحد من الناس يجمد له ثروة في قضية اخرى ما لها علاقة بالله. ساعة ساعة يلبسها الانسان، لا لاحظ انا بعض الناس ساعة لا بس تكلف 10,000 دينار مثلا،
شنو
يعني؟ هل معنى هذا ان هذا حرام لانه تجميد للثروة؟ لا، انت لو تسألني انا اقول لك هذا مو من روح الاسلام، يعني بعيد عن هالروح. الواقع الاسلام يريد هالمبالغ تنزل تأخذ طريقها الى العمل، تنزل للسوق تولد حركة في داخل السوق. هذه مبالغ ما المفروض انها تجمد، يعني ما المفروض واحد شايل له بيده مصرف رافدين؟ لا مو الشكل، لا المفروض ان شايل له فرد ساعة يعرف بها وقته ولتكن بسعر معقول، لا يبلغ الامر حد الشرف. زين، الحقيقة ان مو هذا الهدف، يعني ما الاسلام حرم لبس الذهب لان تجميز للثروة. اكو شفت كاتب اخر يقول لا، الاسلام انما حرم لبس الذهب لان الذهب يذوب رجولة الرجل. كيف يعني رجولة الرجل يذوبها؟ يعني المفروض ان الرجل الى خواصة، الرجل خشونته، مثل ما نعومة المرأة محببة للرجل خشونة الرجل محببة للمرأة. اذا كان كذلك ليش هذا ما يحتفظ بقيمته برجولته؟ يعني يبقى يأخذ وضع الطبيعي اللي الله خلق إليه أن يتحلى بالذهب يشعر بميوعة، يتحول إلى نمط من الناس المايعين اللي يهمه أن ينقش روحه، زين؟ ما يهمه أن يكون رجل بمستوى الرجولة، فالإسلام حرمها من هالناحية. أيضا هذا ما نقدر نعتبره علة كاملة. ليش؟ لأن أكو أشياء يلبسها الإنسان وبيها ميوعة ومع ذلك هي مباحة. نبه لي؟ يعني قد يلبس لنوع من الفراء الثمين، او قد يلبس لنوع من الملابس الثمينة وهي مباحة وبها ميوعة ولكنها مباحة. اذا شنو العلة اللي يترأى لي ان العلة صحية؟ يعني لان لاحظ انتم ما ادري ملاحظين اكو بالصيدلية يبيعون بالصيدليات الان فرق قطع نحاسية معدنية للي عنده روماتيزم يخليها بايده بعض ده يلبسها تمتص الروماتيزم موجودة. يظهر ان المعادن لها تأثير على الدماغ، ترتيب الرجل او دماغ الرجل. انا لاحظت ان هذا الرجل الواقع كتب لي واحد من الطلبة نقل عن عالم الماني في وقت استخرفناه احنا لما قرينا الرأي قلنا هذا رأي خرافي من فلان الماني. لا، ده يظهر الان ان المعادن لها تأثير كبير جدا على الاجسام الانسانية. يعني بعض المعادن إلى لبسها الإنسان إلى تأثير على جسمه، قد يكون الذهب من هالنوع إلى تأثير على جسم الرجل دون جسم المرأة، لأن مستحيل الله عز وجل يحرم شيئا لا علة فيه. ممكن الآن ملاك الأحكام أي حكم من الأحكام إنما صار هذا حلال لأن به نفع، وإنما صار ذاك حرام لأن به ضرر، ومستحيل الله عز وجل يحرم أو يبيح ما لم يكن هناك ملاك وعلة. زين، القرآن يقول أو من ينشأ في الحلية، يقول المرأة تتنشأ أول ما تولد تنشأ بالحلية. يعني تصور يختاروا لها وهي صغيرة يلبسوها القرط، يلبسوها أنواع من الحلي، يجيبوا لها أنواع من الألعاب تتصل بأمومتها، يعني يجيبوا لها أفرض دمية نوع من الألعاب. ولهذا أنا شفت علماء التربية ينبهون إلى خطر تشبيه الطفل الذكر بالأنثى. يعني مو عندنا بعض الآباء يريد يدلل ابنه مثلا قد يسوي لك صيبة أفرض، زين، يرجل شعره مثل شعر البنت مثلا، يجيب له ملاعيب اللي عادة تعطى للأناث. علماء التربية يقولون هذا شيء خطر جدا، خطر، لأنه هذا راح يربيه للولد على تربية خلاف طبيعته. وبعكسه الأنثى، الأنثى ما يكون أكو إلى ألعاب، ألعاب تعطى للذكر ما تعطى للأنثى. جل لما القرآن يقول أو من ينشأ في الحلية، يعني شنو هذا لام؟ يذم المرأة مثلا أنها نشأت بالحلية؟ أنا أذكر إحدى النائبات في مجلس العموم البريطاني كانت متحمسة جدا إلى حقوق المرأة، وكان عندها خطبة رجت فيها المجلس خطبة حماسية، وشجبة الأوضاع الشائدة اللي تخلي المرأة متخلفة عن الرجل وطلعت منفعلة. يقولون الصحف نقلتها في وقتها أنها ركبت بسيارتها وأثناء الركوب شافت أن زينتها صار بها خلل متخربطة، صار بناها تعدل الزينة وهي تمشي بالسيارة، فجاء واحد صدمها بالسيارة وقضى عليها أثناء الزينة، صار الرجة في وقتها نشرتها الصحف وتندرت بها. زين الواقع هذا قد يكون صحيح، لكن هذا من نقص يعني؟ هل يعتبر نقص؟ لا مو نقص. ليش؟ هل ألفت نظرك، احنا عندنا الغلطة ترى اننا لما نجي الى موضوع الرجل والمرأة ما نعتبر ان اكو تصنيف، لا نعتبر اكو تفضيل. لا هي تصنيف ترى مو تفضيل. الله عز وجل لما يقول وليس الذكر كالأنثى يريد يصنف، يقول المرأة الها ميدان والرجل الى ميدان. ميدان المرأة الاسرة، الاسرة تريد جاو بي لمسة حنان، بي جمال طاهر بريء، بي خلق، بي مستوى عاطفي رقيق معين، هذا جو المرأة. والرجل جو الخشونة، يطلع برا بالحياة، يزاحم مناكب الناس، يعمل. اذا العملية عملية تصنيف، هاي عندما تنشأ بالحلية مو عيب. لكن النقطة اللي مختلفين بها انه حاجة المرأة الى التحلي، هل هي حاجة طبيعية هي حاجة اجتماعية؟ يعني نقدر نلقى مجتمع من المجتمعات المرأة دي على رشلها ما تتحلى؟ اكو في مجتمعها؟ ما اعتقد حتى في المجتمعات البدائية. لكن نوع الحلية يختلف، مثلا قد تلقى بالمجتمعات الراقية يتحلون بالاحجار الكريمة افرض او بالمعادن الثمينة، تلقى في اماكن اخرى لا يتحلون ببعض الاحجار العادية او يتحلون برؤوس الحيوانات او يتحلون احيانا ببعض النواتج الزراعية. والا المرأة هي المرأة في كل مكان تنشد الحلية، مما يدل على وجود نزعة عميقة عند المرأة للتحلي. حتى اذكر في حادثة جميلة يحكي لها احد رجال الدين، يقول طرقني ضيف خطاب وما عندي شيء يقول اجيت الى زوجتي كلفتها قلت لها روحي جيبي لنا سمن من بيت فلان وانا رايح اجيب لحم. يقول فعلا اجيت استقرضت لحم من السوق من القصاب وكلفتها راحت جابت لنا طبق بيه سمن، يقول مملوء سمن ويا طبق حجل ذهب. قلت لها شنو هذا الحجل؟ قالت والله هذا الحجل معروض بالبيع وشفته وعجبني واريد تشتري لي اياه. قلت لها انا الان مديك تستقرضي لي مش حق الثمن، منين اجيب لك فلوس حق الاخر؟ تتامل الواقع هي نزعه عميقه لا شك في نفس المراه، نزعه عميقه الى التحلي، لكن ما نقدر نعتبرها نقص، هذا بالعكس لعله من متممات كيانها. لان القران يقول او من ينشا في الحليه، يقول هاي المفروض انها تعيش في جو الحلي. ولذلك قلت لك ان المشرع الاسلامي اخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة، المرأة اباح لها التحلي باشياء حرمها على الرجل، اي من ناحية. ناحية ثانية ان ما يتحلى به الرجل عليه زكاة وعليه خمس، اما ما تتحلى به المرأة لا زكاة عليه. شلون يعني؟ يعني انا قد يكون عندي كتب علم، هاي حليتي الحلية مالتي الكتب اللي انتبع بها، تجي الاحكام الشرعية اكو رأي كثير من الفقهاء ان هذه عليها حقوق شرعية كنت تمن تخرج منها حقوقها، بينما المرأة لما تضع الحلية في يدها لا زكاة عليها، حلية لا زكاة عليها. اذا المشرع الاسلامي ماخذ بعين الاعتبار ان ما تتحلى به المرأة هو مربوط بنزعة عميقة في كيانها، ولذلك أعفى من الضريبة من ناحية وأباح لها التحلي به من ناحية أخرى. أو من ينشأ بالحلية، أي وحدة. الصفة الثانية وهو في الخصام غير مبين. شنو معنى وهو في الخصام غير مبين؟ يعني المرأة بالجدال أو بالخصام أو بالتعبير البياني ما تقدر تغلب الرجل من هالجانب غير مبينة، يعني لا تعرب عن نفسها. ليش؟ هذا أيضا من تمام مؤهلاتها وخصوصيات الأنوثة، أن المرأة بالواقع مهما تكون رقيقة في تعبيرها ومهما تكون غير صلبة غير مجادلة، يكون موقعها بالنفس أجمل من موقع المرأة المجادلة التي تبين عن نفسها. لكن هل هذا نقص؟ هو في الخصام غير مبين؟ هل هو نوع من النقص أم لا؟ البعضهم يعتبره نقص، يقول أن المرأة ما تستطيع تعرض، البعض الآخر يقول لا مو مسألة نقص أبدا، هذا جزء من مقوماته، كما أن هذا الرجل جزء من كماله، بالنسبة للمرأة جزء من الكمال. ليش؟ يعني شنو الدليل على هذا؟ الدليل التفت للتعبير، بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. نبه لي قطعا الله عز وجل ما ممكن يخلق شيء ناقص، بس احنا في مقام المقارنة يجب ان نعرف نشوف الوظيفة اللي انخلق من اجلها هالشيء والوظيفة اللي انخلق من اجلها هالشيء، فلنجي نقارن. يعني قد اقرب لك المعنى، يجي واحد يقول البعير افضل من النملة، ليش؟ لان البعير هالكبرى هذا لو اللي بنقسمه يطلع ملايين النملات، بينما النملة صغيرة. لا، هذا مفاضلة مو علمية، هي غلط. ليش؟ لأن النملة إلها ميدان والبعير إلها ميدان. النملة إلها ميدان، ميدانها أنها تأكل نوع من المخلوقات أصغر من عدها، يأكلها نوع من المخلوقات أكبر من عدها، تبيد نوع من الجراثيم نعم معين، فعاليتها يعني متم إلا بهالحجم اللي هي به. والبعير إلى وظيفته أيضا، والصحراء ما إلى علاقة. يعني الآن قمر وشمس، ما أقدر أجي أقول أن هذا أفضل من هذا. ليش؟ لأن القمر إلى وظيفة، القمر وظيفته أن يعكس نور الشمس بالليل، يطيل نوع من الضياء الرقيق. الشمس وظيفتها أنها تمد الأرض بالطاقة، تطلع لي في كل ثانية 4.5 ملايين طن من الأشعة تقرفها للأرض، زين؟ وظيفتها إبقاء الحياة، بينما هذا وظيفته تلطيف أجواء الليل، أن يعكس الشمس وظيفتها مثلا أنها تدور حولها مجموعتها، القمر وظيفته يصنع لي المد والجزر. هذا في بابه وهذا في بابه. المسألة مسألة تصنيف، لا يكون ننظر إليها على أساس أنها مسألة تفضيل، وإنما تصنيف. هذا في ميدانه وهذه في ميدانها. زين، بعدين نرجع إلى نقطة أخرى، نقول أن ذني الصفتين اللي طهن القرآن للمرأة مو دائما عند كل النساء. كيف؟ أذكر لك حادثة. يقول المؤرخون: رجع النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام من إحدى غزواته، وأعطى لعلي بن أبي طالب حق من الغنيمة. شنو كان حق من الغنيمة؟ جابوا له قطعة قماش صوف كبيرة، وجابوا له حية من جملة حق من الغنيمة، قلادة بها قلب مصنوع من الذهب، وبعد وجابوا له فراش، قطعة من الفراش لحقت بيته. اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اخذ هاي القطعة من القماش سواها ستر للباب. لا تنسى ان المسلمين ابوابهم كانت جلوع، من الجلع يصير بيناتها فرجة، فوضع هذا الستار وراء الباب، وبنفس الوقت اخذ الحلية اعطاها المن الى الزهراء سلام الله عليها، تحلت بها. يقول المؤرخون: رجع النبي صلى الله عليه وآله على عادته. النبي كان إذا رجع من بعد الصلاة نادر يرجع البيت ما لم يمر بدار فاطمة، يطلع في دارها، يبعد قليلا يم الزهراء، أحيانا يمر للزهراء يساعدها في عملها، إذا شافها يعني رأى مرهقة بالعمل أحيانا كان يساعدها يدير الجاروش. فدخل، لما دخل وجد الزهراء قد تحلت بهذه الحلية وشاف الشطار موضوع على باب البيت، يقول فهمهم النبي وسمعت منه كلمة أفاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة، ثم خرج. غير هذا ما صار. بالأثناء أقبل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، طرق باب البيت، قالت يا عم؟ قال بلى. قالت له آنفا جاء أبي إلى باب البيت وأبوي ما عدت من باب البيت يرجع، يدخل يجلس معنا قليل، بس يظهر أكو منظر ما عجبه، شاف عليها الحلية هاي القلب وشاف الشطار، بس خذه يا عم وادفعه إلى أبي. أماطت الشطار ونزعت القلب ولفته دفعته إلى سلمان، قالت ادفعه إلى أبي وقل له فليتصدق به في سبيل الله. فجاء به سلمان إلى النبي، فلما نظر إليه قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها ثلاث مرات. ثم أمر بذلك الشطار، قام يجيبوا له يستدعوا له واحد من الصحابة يلف عليه ما يكفي أن يكون وزرة إليه ويقص إليه، وزعها عليهم، ثم أخذ القلب باعه وتصدق بثمنه ورجع إلى بيت الزهراء. قال بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إنكم أكرم على الله من آل عمران. يا آل محمد جلها الآن أنت غنى، ما زي مش هالقطعة هاي من الذهب، لا هذه خليها تصنع لك زينة من التقوى، تصنع لك زينة عند الله. زين، إذن أهل هذا البيت بالواقع حليتهم قد تكون حلية من هالنمط، هاي من ناحية. الناحية الثانية وهو في الخصام غير مبين، ما كانوا أهل البيت الشكل، بالعكس الزهراء كانت في الخصام مبينة. لا تنسى موقفها في خطبتها، الموقف الرائع، تصور هي لما خطبت الخطبة في عمر 18 سنة في عمر الورد، اقرأ خطبتها وتعال شوف الخطبة، المواضيع المضامين الموجودة بالخطبة مضامين فلسفية في غاية الدقة. خطبتها الكبيرة، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، إلى أن تقول بها ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته ذرأها بمشيئته. هذه ترى أدق المواضيع الفلسفية اللي يبحثوها في مباحث الوجود فيها يعني النظريات، ما يتسع المجال الآن للإشارة إليه. إذن الزهراء كانت في الخصام مبينة وكانت رائعة في أدائها. خلينا نشوف بنتها، ابنتها زينب التي وقفت في وسط مجلس يزيد عندما ضرب الدهر ضربته وادخلت سبايا آل محمد الى المجلس، ونظرت عقيلة الطالبيين، نظرت الى جو الشماتة، ونظرت الى ذلك الجو من العداوة المسيطر على النفوس، وقفت امام يزيد تقارعه. زينب عزلاء ويزيد يملك السلاح ويملك الحكم ويملك القوة، وهذه امرأة ليس لها إلا سلاح الحق وإلا صلابتها وإلا يراعها البارع، فوقفت أمامه قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت شتورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناقل والمناهل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يستقطع في بغضنا أهل البيت. من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والألغان ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكت بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشافة. إلى أن وصلت إلى مقطع من المقاطع اللي سكبت فيه ألمها، قالت يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. أنا مني أنا بالضبط أجيب أراوي حال أخت الغريب. إلى أن أنهت خطبتها، الواقع الخطبة أحدث الدوي ضجيج بالمجلس، أمر يزيد على أثر الخطبة بنقل العائلة إلى خربة. لما نقلوا إلى تلك الخربة وجن عليهم الليل حدثت حادثة أقلقت أهل الخربة بأجمعها. طفلة من أطفال الحسين انتبهت نصف الليل تطلب من عمتها أن ترى أباها، تقول أما أريد النظر إلى أبي، قالت لا بني وأين أبوك، إن أباك في سفر بعيد. ألحت على عمتها على الضجيج ضجيج النساء، اتصل بمجلس يزيد، قال يزيد ما الخبر؟ قالوا لطفلة تطلب أباها، قال خذوا لها الطش الذي في راس شبيها. اقبلوا اليها بالطشت، تصورت اليتيمة ان بالطشت طعاما، قالت عما انا لا اريد طعاما، انا اريد النظر الى ابي، لقد عزفت نفسي عن الطعام. قالت لها بني ارفعي منديل سترين اباك، رفعت المنديل واذا براس ابيها احتضنت الراس، صاحت أبيابا من الشعور المنشورات، أبيابا من للنساء الضايعات، أبيابا من للأرامل واليتامى. لم تزل تقول أبيابا إلى أن هدات، التفت الإمام السجاد إلى عمته، أقال عم قوم إلى اليتيمة، لقد وارقت روحها الدنيا، أقبلت إليها حركتها وإذا بها ميتة، احتضنت اليتيمة ودارت وجهها إلى الرأس، أمت مرمرت والله بتامك حسين ما لحياة الورقاك، احنا المثل اليوم احمى الضايعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني ماني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.